كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. آيات سورة البقرة آيات مدنية، وفيها حديث طويل عن الأحكام الشرعية في مكة. مرت سنوات مكة 13، والنبي صلى الله عليه وسلم يغرس ويزرع في قلوب المؤمنين محبة الله ومحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعزز فيهم الإيمان بالله وباليوم الآخر، حتى إذا استحكم الإيمان في قلوبهم هناك نزلت الأحكام الشرعية. فالصوم نزل في السنة الثانية للهجرة، الزكاة في السنة الثانية للهجرة، صلاة العيد في السنة الثانية للهجرة، الصلاة في أواخر العهد المكي، تحريم الخمر في المدينة. سورة البقرة كلها نزلت بالمدينة. نحن الآن سنتكلم عن أحكام الإيلاء. الإيلاء يعني حالة تحدث ضمن العلاقة الزوجية، كمان نزلت بالمدينة. كل أحكام سورة البقرة، أحكام المطلقات نزلت في المدينة المنورة، أحكام الجهاد في المدينة المنورة، معظم الأحكام، الكثرة الكاثرة من الأحكام نزلت بالمدينة. لكن 13 سنة في مكة ماذا كان يفعل المسلمون؟ ما في صلاة يا أخي، ولا في زكاة، ولا في صوم، ما كان في بمكة. لكن ماذا يفعلون؟ كانوا يجالسون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فيعلمهم ذكر الله، وينمي في قلوبهم محبة الله، ويدرسهم ويعلمهم عن عظمة الله وعن الإيمان باليوم الآخر. فلما استحكم الإيمان والحب في القلب هناك جاءت الأحكام، لذلك طاروا لأحكامها طيرانا. يعني الزكاة 2.5%، سيدنا عمر شطر ما له شطرين. مر بإحدى الغزوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إلى الإنفاق، فراح سيدنا عمر جاء بشطر ماله 50%، يعني مع أنه الإسلام ما بده منه 50 يا عمر، بكفي 2.5%. بس لما الحب تمكن في القلب، مو بس 2.5% بيعطيك، ومو 25% بيعطيك، 50%. سيدنا أبو بكر جاء بماله كله 100%. عثمان بن عفان جاء بمال جهز فيه 10,000 مقاتل جيش العسرة. يعني لما الحب يتمكن في القلب بيطير الإنسان طيران إلى امتثال الأمر. عبد الله بن عمر بلغ سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن عبد الله يصوم الدهر، مو بس بصوم رمضان، صائمة ساحب الصيام كلها، خريف ربيع شتاء محرم صفر ربيع ربيع جمادة رجب شعبان رمضان شوال ذي القعدة الحجة، ساحبها كل الصيام. ينادي له بيقول له يا عبد الله، شو بلغني عنك تصوم الدهر؟ قال إيه يا رسول الله؟ قال لا، صم بكل شهر 3 أيام. قال أنا أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال طيب صوم 2 وخميس ومن كل شهر 3 أيام. قال لا، أنا أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال طيب صم يوما وأفطر يوما، ذلك أفضل الصيام. ليش سيدنا عبد الله بن عمر انطلق إلى هذا الصيام؟ يا أخي الحب تمكن في قلبه. الصلاة كان يصلي ما ينام، النبي صلى الله عليه وسلم نده له تعالى هون شو ما تنام. واحد من الصحابة جاء أو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يختصي، أنه خلص هو بده يتفرغ للعبادة وللإقبال على الله، ولا عنده زواج ولا بده نسوان ولا بده شيء على الإطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نده له قال لا رهبانية في الإسلام. ثلاثة من الصحابة قال أحدهم إنني سأصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا سأقوم فلا أنام، والثالث قال أنا لن أتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم جابهم قال لا ما بيصير، شايف رجعهم للوسط. بس شاهد لما يمتلئ القلب بالحب، لما يمتلئ القلب بالصلة بحضرة الله، لما يمتلئ بالصلة بحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما يحب الصالحين بيصير يطير طيرانا نحو الطاعات. بس الحقيقة إذا كان الحب في القلب ضعيف، الإيمان في القلب ضعيف، يعني هو بيساوي الطاعات بس هيك دفش. لذلك في مكة المكرمة كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة زيادة ربطهم بالله تعالى وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان دعوة إلى الاشتغال بكثرة ذكر الله تعالى. وأنتم يا أخوان وأنتن أيتها الأخوات ما استطعتم أن تكثروا من ذكر الله تعالى افعلوا، لأن كثرة الذكر تجعلك قريبا من المذكور، ولأن كثرة الذكر تورثك محبة المذكور، ولأن كثرة الذكر تجعلك محبوبا عند المذكور. فما استطعتم أن تشغلوا ألسنتكم بالذكر افعلوا. ولعل سائلا أو قائلا يقول طيب يا أخي أنا أشتغل لساني يشتغل بالذكر بس قلبي ما عم يشتغل. لا بأس، لا بأس أن تشغل ولو لسانك ولو كنت غافلا، رجاء في لحظة من اللحظات في يوم من الأيام أن يشتغل قلبك بالذكر، فيتواطأ قلبك مع لسانك بالذكر. هناك إذا صار لك الذكر، إذا صار الذكر عادة، ازداد حب الله تعالى في قلبك وازدادت محبتك عند ربك. ما بتلاقي حالة غير صرت تمضي نحو صلاتك طيرانا، ما بتشوف غير تمضي نحو الصيام وأنت في محبة كبيرة للصيام، نحو بر الوالدين وأنت تتلذذ ببر الوالدين، نحو حضور مجالس العلم ونعيمك في حضور مجالس العلم، نحو صحبة الصالحين، نحو أكل مال الحلال، حتى إذا لا سمح الله دخلت لقمة حرام إلى جوفك تتأثر. في ناس يا أخوان عندهم الميزان حساس ودقيق، إذا لا سمح الله أكل لقمة فيها شبهة بشعر فورا بحس. هلا إذا واحد عنده حاسة الذوق قوية، حاسة الشم قوية، بفرنسا في كلية بتخرج، هي ما موجودة إلا بفرنسا، بإحدى قرى كمان فرنسا بتخرج رجل معه شهادة أنف، هذا الأنف بيميز 4000 رائحة عطر، هذا يستخدم بس يعني يوظف في معامل العطور الكبرى. أنا وياك متى ما شمينا أول أنينة ثاني أنينة ثالث أنينة خالص سكرنا، بس هو عنده جهاز دقيق نماه ودربه حتى صار يميز 4000، وهذا بياخذ بآلاف الدولارات، يعني بياخذ معاش لأنه الرجل ليس له مثيل يعني في العالم إلا معدودين. الإنسان الذواق أحيانا كمان كبرى شركات صناعة الأطعمة بعينه شخص هذا شغلته ذواق، اللي بيصنعوا القهوة إنه بس أنت بدك تذوق الخلطة هيك صح أو مو صح، بس هذا بيكون الجهاز تبعه هو معتني فيه تاركه صافي مظبوط منمي صار ذواقا. هلأ في ناس عنده ذوق للحلال والحرام، يستمتع بالحلال يتلذذ بالحلال، ولا سمح الله إذا شرب له شفة حرام بالأطأ إنه هذا مو صحيح. سيدنا أبو بكر عنده غلام، مر غلام وراح جاب له حليب، بيجيب له بالعادة يعني هو بيوصيه يجيب له حليب، فجايب الغلام حليب، إجا سيدنا أبو بكر بسم الله الرحمن الرحيم شرب من الحليبات، حس أبو بكر شايف لأنه ذواق أبو بكر حس الطعم مو صح، قال له منين جبت الحليبات؟ قال له كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية بكهانة، أنا قبل الإسلام في جماعة ضربت له قريت له بالكف، ضربت له بالودع، فتحت له عن بخته، طبعا كله هذا حرام لأنه كذب، قرأت له بالنجوم، قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية بكهانة فوعدني أنه أن يعطيني. فلما مررت عليه اليوم فأعطاني هذول الحليبات. شايف أبو بكر مصبوط، معناته الطعمة مو طعمة مع الحلال، هو حليب بس مو حلال. بس سيدنا أبو بكر استطعم. ليش استطعم؟ لأنه الجهاز شغال. أما في واحد بيأكل الجمل بما حمل، بيقول لك ما حسينا بشيء، بتقول له ما غصيت، بيقول شو مبلع معك الجمل؟ بينبلع عبول الجمل إذا بدك كمان. خطية الجهاز مضروب، ما بيفرق معه حلال حرام. هات كيف يا أخوان هذا الجهاز بده يشتغل؟ بدك كثرة ذكر الله تعالى. لذلك أكثروا من ذكر الله تعالى، بصير عندك الحساسية عندك أنت، بصير لا سمح الله إذا نظرت نظرة خطأ بألمك قلبك، بيجعك حقيقة. أنت وقاعد على النت شفت حالك ملت هيك نحو شيء موقع غير مناسب، بيجعك قلبك وجع مادي ووجع معنوي. يعني بصير شلون اللي تجي بعيد من هون، يعني نوبة تشنج في القلب بصير هيك عندك، شو هاد وجعك قلبك؟ السبب بأنه نظرت إلى نظرة غير جيدة. بس بدأ ذكر. بالمقابل إذا دعيت إلى طاعة تلاقي تطير طيرانا، بدك ذكر الله تعالى. ففي مكة المكرمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع حب الله وحب رسوله في الصحابة، ثم لما انتقلوا إلى المدينة المنورة نزلت الأحكام الفقهية. من أجل هذا تقول السيدة عائشة لما أنزل الله تعالى فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، جرت أزقة المدينة خمرا. سيمو بسهولة، الناس طلعت هيك الخوابي وما هو مدخر عندهم وكبوا على الأرض، لولا أن قلوبهم تلأت حبا ما فعلوا هذه الفعلة. فالآيات المدنية كلها أحكام فقهية، أو معظمها، أو الكثرة الكافرة من الأحكام الفقهية إنما نزلت في المدينة المنورة. الآن الآيات تتكلم عن حكم الإيلاء. كان الرجل في الجاهلية ينزعج من زوجته فيحلف ألا يقربها سنة أو سنتين إضرارا بها، عقوبة، يعني هو بده يعاقبها، هزت له بدنه، أزعجته، عملت معه مشكلة، أقسم بالله أنا سنتين ما عاد أقرب عليك. فالله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني إذا رجعوا عن هذا اليمين الله أذن لهم، مسمح لك بس أربعة أشهر، حنستناك أربعة أشهر. إذا قبل أربعة أشهر، خلال هالأربعة أشهر بتكفر عن يمينك وبتعود إلى علاقتك الزوجية الصحيحة فإن الله غفور رحيم. بس ترى إذا ما بدك، وإن عزموا الطلاق بعد أربعة أشهر بيجيبك القاضي، تعال هون أنت حالف بدك سنتين ما تقرب على مرتك، سنة ما بدك تقرب على مرتك، عشرة أشهر ما بدك تقرب على مرتك، القاضي بعد أربعة أشهر بيجيبه. يا بترجع للعلاقة الزوجية الصحيحة، أخي ما بدي أرجع بدي عاقبها أكثر، يقوم القاضي يأمره بالطلاق. طيب طلقها، إذا ما طلقها يطلقها القاضي بالإيلاء، هيك في الإسلام. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني إن رجعوا عن يمينهم هذا. وإن عزموا الطلاق وسأل أنه بده يطلق خير إن شاء الله طلقها فيتزوجها إنسان غيرك، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا ما يتعلق بالإيلاء. هذه الآية يا أخوان فيها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن الإسلام نظم العلاقات الأسرية كما نظم الشعائر التعبدية. يعني صحيح الصلاة أنت تكون مسلم إذا صليت وصمت وزكيت وحجيت، صح، بس هذا جزء من الدين مو كل الدين. إذا لم تحكم الإسلام في علاقاتك الأسرية، سامحني أنت مالك مسلم كامل الإسلام. إذا لم تحكم الإسلام في معاملاتك المالية، سامحني أنت مالك مسلم كامل الإسلام. إذا لم تحكم الإسلام في علاقاتك القضائية، سامحني أنت لست مسلما كامل الإسلام. إذا لم تحكم الإسلام في علاقاتك السياسية، إذا كنت من أهل السياسة، سامحني أنت لست كامل الإسلام. فالإسلام صحيح ضبط لنا صلاتنا وصومنا وزكاتنا وحجنا، بس كمان ضبط لنا علاقاتنا الأسرية. والحقيقة في ضبط يا أخوان الأمر، سامحني، يعني واحد هو ومرته متعالقين، أخي مرتي هزت لي بدني، عملت شغلة هيك قد الجبل، وأنا هيك بدي أدبها يا أخي، وأقسم بالله سنة ما بده يقرب عليها. شو دخلكم؟ شو دخلنا؟ ما هذا دين؟ أنت حر لما عبد لله، إذا حر ساوي شو ما بدك، بس إذا عبد لله بدك تأتمر بأمر الله عز وجل. الله عز وجل يريد أن يعيدنا إلى الوسط. ماشي الحال، أنت غضبت، أنت انزعجت، هناك مشكلة كبيرة صارت، الإسلام أذن لك 4 أشهر أن تبتعد عن زوجتك، أكثر من هيك ما أذن، لابد أن تعود. ليه؟ لماذا الإسلام يفعل هيك؟ الإسلام يريد أن يعيدنا إلى الوسط، لأنني في حمأة الغضب وأنت في حمأة الغضب ممكن أن أتخذ قرارات، هذه القرارات ظاهرها فيها خير لإلي أو لزوجتي، لكن في حقيقتها فيها شر كبير. فالله عز وجل هو الذي خلقنا ويعلم كم تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها أو أن تبتعد عن زوجها، وإلى أي حد هي تقبل أو تستطيع أن يعني تصمد منضبطة بالأمر. قال بعض المفسرين أما فائدة توقيت الأربعة الأشهر، ليش 4 أشهر؟ للذين يؤلون من نسائهم تربصوا، يعني انتظاروا 4 أشهر، ليش 4 أشهر؟ قال فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية، نعم، فمنع الله من ذلك وجعل للزوج مدة 4 أشهر في تأديب المرأة بالهجر، وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا تأديبا لهن. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد: ألا طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، ما عندي زوج أكون معه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. هلأ المرة هيك عم تحكي، عمر كان يشتغل شرطة عسس بالليل، هو بنفسه ينزل، فسمع امرأة داخل بيتها هيك عم تنشد. قال فلما كان من الغد استدعى عمر بتلك الليلة بتلك المرأة وقال لها: أين زوجك؟ لأنه هي عم تقول ألا طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، زوجي مهم، قال لها أين زوجك؟ قالت بعثت به إلى العراق. قالت له أنت بعثته مع الجند مع العسكر، بعثته للعراق زوجي. فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة: كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ قديش تقدر المرأة تبتعد عن زوجها؟ فقلنا 2 شهر، ويقل صبرها في 3 أشهر، وينفد صبرها في 4 أشهر. فجعل عمر مدة غزو الرجل 4 أشهر، فإذا مضى 4 أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين. يعني كان سيدنا عمر هيك، إذا بده يبعث عساكر يبعث جند 4 أشهر، بعد 4 أشهر لازم ينزل لعند أهله، لازم يقعد عند أهله، لأنه المتزوج عنده زوجة. فالله أعلم، الله عز وجل قال الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يعني أنت لك أن تؤدب أهل بيتك بامتناع عنهم 4 أشهر، بهجرهم في المضاجع 4 أشهر، بس بعد 4 أشهر خلاص، لأن المرأة الآن ستذهب باتجاه يخشى منه من الخطأ، فلا، نحن نتحمل الضرر الأصغر لدفع ضرر أكبر. فشرع الإسلام والله أعلم من انتظار 4 أشهر. بعد 4 أشهر أو قبل 4 أشهر ممكن واحد يحلف يمين بأنه بسبب ينزعج، يعني يقول والله لن يقرب زوجته مثلا 1 شهر 2 3 4 سنة، يجي بعد 2 3 خلاص يصالح زوجته. هلأ إذا صالحها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حلفت على يمينين ورأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. هلا إذا إجا بعد 3 أيام بده يعود إلى علاقته الزوجية الصحيحة، بكفر عن يمين، عليه كفارة يمين، لأنه حلف إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ثم يكون مع أهل بيته. فالإسلام يا أخوان نظم العلاقات الأسرية، هي فائدة. 2، الزيادة على 4 أشهر يعني ظلم، والحلف بأربعة أشهر أو أقل هذا من أقصى العقوبات للمرأة. فليحذر أحدنا يعني ألا يستخدم العقوبات الشديدة في مطلع حياته، يعني هذه تكون بالأخير الأخير، لأنه فيما بعدها نلجأ إلى حكم من أهله وأهلها، وفيما بعدها نذهب إلى الطلاق. يعني ما معقول واحد متزوج ما صلوا 2 3 شهرين 3 سنتين 3 والله قال حالف أنه ما بده يقرب زوجته. والذي يحلف أن لا يقرب زوجته، والله عز وجل قال وهجروهن في المضاجع. أنت صح بدك ما تقربها ماشي الحال، بس بدك تبقى بالبيت، وبدك تبقى بالغرفة الخاصة، وبدك تبقى بالسرير، بس التفت عن الزوجة إذا كنت حالفا لهذا اليمين. والأفضل أن لا يحلف الإنسان هذا الشيء ولا يتخذه مع زوجته إلا يعني إذا وجد كل الأمور مغلقة ولا تنصلح إلا بهذه الطريقة، وهذه عقوبة شديدة بالنسبة للمرأة. وإذا انصلح، يعني هو حلف بأنه لن يقربها شهر أو شهرين أو جمعة أو جمعتين أو سنة، إذا حلت المشكلة بعد 3 أيام خلاص. يعني العقوبة في التربية ليست هدفا، يعني هي وسيلة من أجل إصلاح هذا الإنسان. ولابد في الحياة عامة لابد من تعزيز إيجابي من مكافآت، ولابد من تعزيز سلبي، بس هو هذا التعزيز السلبي ليس هدفا وإنما هو وسيلة للإصلاح. فإذا جاءتك الزوجة معتذرتان نادمتان تطلب الإقالة وأعطى يعني الأمر فائدته، خلاص أنهي وأكون مع زوجتك. طيب يا أخي أنا حلفت يمينا، الله عز وجل سامحك، قال لك فإن الله غفور غفور رحيم، كفر عن يمينك وكن مع أهل بيتك. هلأ الفائدة الثالثة بهذه الآية يا أخوان، أن الرجل كان يحلف أنه لا يقرب سنة، وأحيانا الرجل يتعنت، فجاء الله عز وجل والقرآن الكريم دافع عن المرأة. يعني حقوق المرأة هون من الذي جاء بها؟ القرآن الكريم، رب العالمين من فوق 7 سماوات ألزم هذا الرجل مع أنه حالف. أنا بدي أسأل سؤال، اسم الله أغلى لما زوجتك أغلى؟ اسم الله أغلى، لكن الله عز وجل يقول لك يا عبدي لو حلفت باسمي معليش كن مع زوجتك وأنا مسامحك فإن الله غفور رحيم. يا رب أنت ما بتعاقبني إذا أنا حلفت باسمك وقلت ما بدي أقرب عليها؟ الله عز وجل قال لك يا عبدي أنا غفور رحيم، أنا مسامحك، بس كفر عن يمينك وكن مع أهل بيتك. فالذي انتصر للمرأة والذي دافع عن حق المرأة في أن تكون مع زوجها إنما هو القرآن، دافع القرآن عنها. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد 4 أشهر ما يريد أن يعني يكفر عن يمينه للمرأة أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي إذا لم تطق صفرا عنها، طبعا هو آثم الآن، إذا لم تطق صبرا من دون زوج ترفع أمرها للقاضي الشرعي، القاضي الشرعي بيجيبه، إما أن يلتزم وإما أن يطلقها، وإذا هو ما طلقها القاضي هو الذي يطلقها. ثم قال القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أنا سأتكلم بس بكلمة المطلقات لأتمم الآية في الدرس القادم. المطلقات هذا اسم مفعول من الطلاق، يعني هي المرأة التي طلقت. الطلاق في اللغة يا أخوان ويا أخوات هو حل القيد، وفي الاصطلاح هو حل قيد الزواج بلفظ مخصوص. وفي هذا التعريف اللغوي والشرعي فائدة جدا مهمة لبناتنا ولشبابنا ولرجالنا ولنسائنا. إذا كان الزواج هو حل القيد، إذا كان الطلاق هو حل القيد، معناها أن الزواج قيد. إذا كان الطلاق هو حل القيد معناها الزواج هو قيد، وهو حقيقة الزواج قيد. وأنا أريد للبنات اللي قاعدين الآن يسمعونني والسيدات والشباب اللي كمان عم يسمعوني والرجال أن يعلموا بأن من أراد أن يتزوج فقد أراد أن يتقيد، فالزواج قيد. وأنه بنت من بناتنا بعد ما تتزوج ترجع لعند أبوها بشهر بشهرين بسنة بسنتين تقول له بابا أنا والله كنت عندك مرتاحة وأنا ما يعني كيف بدي انأسر لهذا، ماني مستعد أنا أتقيد له لهذا الرجل. يا بنتي ما هو الزواج قيد، الزواج قيد. أنت ليش رضيتي لما قلنا لك يا بابا في فلان جاي يتزوجك أنت موافقة؟ معنات أنك أنت موافقة يعني أنت رضيتي أن تتقيدي، فبالتالي تجي بعد جمعة جمعتين شهر شهرين تقولي أنا ماني مستعدة أتقيد له، الزواج قيد. نفس الشيء يا شباب، الزواج قيد، بس هذا قيد لرفعة. هلأ قوانين المرور شو؟ قيد. هلأ أنا لما إدارة المرور بتقول من هون ممنوع من هون مسموح، الأخضر بتمشي الأحمر بتوقف، هذا طريق ذهاب، هذا طريق إياب. الحقيقة إدارة المرور عم تقيدني أنا، بس هذا القيد مشان سلامتي، مشان سلامتك، مشان سلامة المجتمع. وإذا واحد قال أنا ماني مستعد أتقيد، هذا أحد اثنين، إما مجنون وإما مجرم. يعني يا هو مجنون ما عم يتصرف صح، أو فعلا هو يريد أن يعني يدهس واحدا منا. فيا مجنون يا مجرم يلي ما بده يتقيد. أنظمة الجامعات كلها قيد. يعني أنت بتسجل بكلية الاتصالات كلها قيود، بيقول لك أخي تفضل بدك تسجل سجل، الدوام كذا، بتقدم المواد كذا، تاريخ تقديم المواد كذا، في عملي كذا، في نظري كذا، بدك تجيب بالعملي كذا، بدك تجيب بالنظري كذا، كلها قيود. بس هذه القيود لرفعة. هلا إذا واحد قال أنا بدي فوت على كلية الاتصالات بس ما بدي أتقيد بشيء، بنوب، أنا مو مستعد أتقيد لحدا. العميد أنا لا أبي ما بتقيد له، لا أتقيد العميد الكلية. هذا أحد أمرين، يا مجنون، عفوا، يا مجرم. هلا إذا بنت من بناتنا تجي تقول أنا لا أبي ما بتقيد له، بدي كان يتقيد لها، أحد أمرين، يا مجنونة هي، سامحيني يا بنتي، يا مجرمة. نفس الشيء يا شباب، الزواج بالنسبة لكم قيد. يعني أنت قبل الزواج هلا قاعد بدرس التنين، هلا أنت ناوي ترجع على بيتها، أنت وطالع منهم بشوفك واحد من رفقاتك من الشباب يعني بيقول لك عزمك على العشاء، تقول له أبشر رايح معك. بس هلا المتزوجين هون إذا واحد بيقول لهم عزمك على العشاء بيقول له وقف والله لدق تليفون لشوف المرأة. وبرابو عليكم، هذا الصح. لكن ما أنت مقيد بهذه المرأة التي في البيت، مو معقول هي تنتظرك والله تحمل حالك وتروح على العشاء وتشرف الساعة 12 على البيت، الساعة 1 على البيت، ما بصح. أنت لابد أن تتقيد لزوجتك، تتقيد لأولادك. أب بيقول أنا ما بدي أنفق على أولادي، مو على كيفك، مو على كيفك. الزواج قيد. أنت لما قررت أن تتزوج وقررت أن تنجب، إذن أنت قررت أن تلتزم بحقوق وواجبات أبنائك وزوجتك. يا أخوان ويا أخوات، ما أريد أن أقول بأن الزواج قيد، أرجوكم يا آباء دربوا بناتكم على أن الزواج قيد. وإذا بنتك إجت لعندك 100%، أنا بقول 100% وهيك بقول دورات تدريبية، 100% بنتك عندك مرتاحة أكثر منها عند زوجها، 100%. فإذا بنتك إجت قالت لك بابا أنا والله عندك كنت أحسن، إلا لكن بابا طبعا، لأنه بنتك عندك غير مطلوب منها شيء أبدا على الإطلاق، بس هي مدللة مكرمة، ينفق عليها يعني يغدق عليها الحنان، ما مطلوب شيء. حتى ترتيب البيت مو منها، أما تفعل الله يخلي لك إياها، يعني الأم هي بتفعل ومصروفة منك. ويعني إذا بنتك هيك حبت تساوي لها شوية معكرونة كتير خيرة هذا يعني، وإذا ساويت معكرونة كمان أبوه ما شاء الله إيه ها هاي المعكرونة كأنه هي مساوية شو يعني فتحت القدس، هي كلها مساوية صحن معكرونة. أما في بيت زوجها لا، في بيت زوجها بدها تفيق بالوقت الذي يتناسب مع عمل زوجها، وبدها تجهز البيت وبدها تجهز الغداء وبدها تلتزم بأولادها وتدرس الأولاد وتقعد بهالبيت، الله أكبر، أكيد بنتك عندك مرتاحة أكثر منها عند زوجها. فالزواج قيد. أرجوكم دربوا بناتكم على أن الزواج قيد. وأنتوا يا بناتي اللي عم تسمعوني تحت، يا بنتي هذا الزواج قيد، بس هو قيد لرفعتك، مثل قوانين المرور قيد لرفعتك ورفعتنا جميعا. أنه الزواج يرفعنا جميعا، الأسرة ترفعنا جميعا. أمك تقيدت من أجلك، يا ما أمك، والله أنا أعرف يا أخوان وأنتم تعرفون طبيبات معهم شهادات طب، الله وكيلك، معدلات أحسن من معدلات الرجال، من أجل أولادها استغنت عن شهادة الطب وجلست متقيدة بأولادها. أنا أعرف أستاذات بالجامعة، يا شباب أنت بتحلم تصير أستاذ بالجامعة، هديك أستاذة في الجامعة تركت لأجل أولادها، تقيدت بأولادها وبزوجها. أنا أعلم من سافرت مع زوجها وتركت كل ما لها في البلد، يعني هي موجودة هون يا أخي، موجودة عند أبوها وعند أمها وعند عائلتها وعند أسرتها، يا سيدي وإلى دراسة، تركت كل هؤلاء عشان تلحق بزوجها وتلحق بأولادها، تقيدت، برافو عليها. هذا هو الزواج قيد، بس هذا قيد لرفعة، سترفع في الدنيا وترفع في الآخرة. يا بنات اعلمنا أن الزواج قيد، ويا شباب اعلموا أن الزواج قيد. لذلك سمى الله تعالى انحلال عقد الزواج طلاق، الطلاق هو حل القيد. نقول ناقة طالق إذا كانت من دون قيد تسرح. شايف؟ ومشان هيك نحن منسمي حتى العوام أو هيك يعني ما درج منسمي خواتم هدول الفطرة منسميها حابس ومحبوس. فعلا هو لما بيجي هيك بيحبسها هذا. وهذا هيك كمان بتحبسه. ومرات بصالة الأعراس كمان بيحطوا هيك قفص هيك لونه ذهبي. ولما بيجي العريس بيجي بيفوتها وبيفوت على القفص الذهبي وبيقفله من برا هيك بصالة النسوان وبيظل أخته النسوان برا. هي بتفرح تضحك هيك يا سلام. مو عارفاني يا بنتي هذا هو الزواج. يعني هو قفص وذهبي بس حقيقة يا بنتي هذا مشعر. الزواج قيد بس ما تخافي والله بيرفعك هذا القيد وبيرفعك انتو كمان. نفس الشيء يا شباب انت هلأ سامحني عم تنزل عم تقعد بالقهوة قبل زواجك كل يوم عم تدفع لك 2000 ورقة بالقهوة. مين قال لك هذا مو مسموح بعد الزواج؟ مو مسموح ابدا اخي. بدك تضل على قهوة لا تاخذ بنتنا اخي. انا ما مستعد اتقيد لها هي البنت. ما بدك تقيد ما حدا ضربك على ايدك وقال لك ان شاء الله تعال تزوج. خليك بدون زواج. بدك تتزوج بدك تحمل مسؤولية هذه الفتاة. معقول لك ان انت عم تدفع 2000 ورقة سوري للقهوة او عم تدفع 1000 ورقة سوري للدخان وزوجتك وبيتك محتاجين لشيء من الطعام والشراب؟ مالك لا تقيد نفسك من اجل راحة هذا البيت. والله الله سيحاسبك. فسمى الله تعالى الطلاق او حل القيد طلاقا لانه حل للقيد. في الدرس القادم ان شاء الله سنتكلم عن احكام المطلقات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يؤلف بين قلبي كل زوجين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله.